إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة صفاء ونقاء في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة، وجعل أخوة الدين أعلى من رابطة النسب. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فهي أخوة إيمانية لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا وثباتا وقربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وحتى الله سبحانه وتعالى على الترابط والتواب والتراحم، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك هذه الأخوة الإيمانية التي لا يحطها حدود ولا جنسيات ولا شيء من ذلك، وإنما الرابطة الدين والعقيدة الصالحة والمنهج السليم، هذه من الأعمال الصالحة، بل أنها ترفع من مقامك ومن قدرك عند رب العالمين سبحانه. فقد جاء في مسند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الأمر لا بد أن يستشعره كل مسلم، أن الأخوة في الدين باقية، وأن الأخوة الصحيحة المستمرة غير منقطعة لا في حياة ولا بعد الممات هي الأخوة في الله، الأخوة من أجل الله، الأخوة من أجل هذا الدين الصافي النقي. يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهي أخوة إيمانية مستمرة لا تنقطع في انقطاع هذه الحياة. ولذلك المسلم ينبغي أن يعتبر نفسه كأنه عضو وأخوه الآخر، أكان باليمن أم بخارج اليمن هو عضو آخر. إن تألم اليمني فإن المصري يتألم له، وإن تألم المصري فإن اليمني يتألم لأخيه، وهكذا إذا كانوا من بلد واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توازيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي عليه الصلاة والسلام صور كيف أن المسلم لأخيه المسلم كأنهم بنيان مرصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه أخوتنا، وهذا ديننا الذي دعا إليه الإسلام. ولذلك ينبغي على المسلم كما قلنا أن يستشعر أحوال إخوانه بالله، أكانوا بجانبه أم بعيدا عنه. ولذلك ينبغي أن نعلم جميعا أن المسلم مبتلى، يبتليه الله سبحانه وتعالى، والابتلاء سنة ماضية جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده في الأمم السابقة والأمم التي تسير إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه كما تفتن هذه الأمة فقد فتنت الأمم السابقة وابتليت، وهذا كله من أجل التمحيص، من أجل الاختبار. يقول الله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ويقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هو تمحيص واختبار، بل أن هذا الابتلاء هو مصدر تمكين، مقدمة، إرهاصات إذا أراد الله عز وجل أن يوكلك وأن يثبت قدمك في الأرض فإنه لا بد أن تبتلى. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يحتاج من المسلم أن لا يستعجل الثمرة، وإنما يصبر ويحتفل. جاء الخطاب بن الأرت وهو مجموع من الصحابة كما جاء في صحيح البخاري يقولون لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكما جاء في أول الحديث قالوا: شكرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم. انظروا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. القوم متحرقون معذبون، حتى أن خباب بن الأرت كما جاء في بعض الروايات أنه كشف عن ظهره وبها من آلام والتعذيب ما الله به عليم. قال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة في الأرض فيجعل فيها، ثم يجاء بمنشار فيوضع على رأسه فيجعل على نصفين، أي يقطع نصفين، ويؤتى بالمناشير بالحديد وينشر ما دون عظمه ولحمه ما يصد ذلك عن دينه من شيء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فهذه سنة
الابتلاء في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من ابتلي ليس مغضوبا عليه، بل هذا تمحيص من الله سبحانه وتعالى. لو كان كل من ابتلاه الله عز وجل وجعله يفتن في الأرض أنه كان مغضوبا عليه لكان النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن هذا الابتلاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي وبعض النسوة، ورأت النبي عليه الصلاة والسلام وبه حمى، فقالت يا رسول الله ألا تدعو الله لذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد لما سئل أي الناس أشد ابتلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان لا صلابة في دينه ابتلي بقدر ابتلائه أو بقدر إيمانه، وإن كان به رقة خفف عنه، حتى أنه يبتلى العبد فلا يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام مسليا المؤمنين بما يقع من الابتلاء، قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا هو الابتلاء الذي يصاب به المؤمنون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد صور هذا الأمر وبينه ووضحه كيف أن المؤمنين كانوا في يوم الأحزاب في تلك الحالة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أكثر منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون، والله سبحانه وتعالى يثبت من يشاء، من يثبت من عباده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن هذا الموضوع موضوع مهم، وهو ما وقع في إخواننا وأحبتنا من مشايخ وطلاب علم ودعاة إلى الله بدار الحديث دمات. وهذه هي قضية إسلامية وليست سياسية، وإنما قضية بين أهل حق وأهل باطل، بين أهل توحيد وأهل شرك، بين من يحملون النور والهدى للناس ومن يحمل الظلام والشر للناس. هذا الصراع هو صراع قديم وليس وليد اليوم، وإنما هو من أول ما أرسل الرسل صار الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ويحسن بنا أن نذكر الأمر من أوله فيما يتعلق بهذا الأمر، فيما يتعلق بحصار دمال. أولا، ما هي دمال؟ والذي قد سمع من سمع عنها وعن اسمها، فما هي دمال؟ دمال هي قرية صغيرة نزل فيها قبيلة واجعة بها وادي وفيها غزارة في الماء، وهذا مما لطف الله عز وجل بعباده أن الناس وإن كانوا محاصرين لكن الزرع ينفعهم شيئا فشيئا. هذه القرية ما تتجاوز ربما أكثر من 2 كيلو، وهذه القرية هي قرية من شرق صعدة، وهذه القرية نزل ومن أبنائها شيخ جليل وأسس دار الحديث في هذا المكان. فقل من هذا الموقف ومن هذا المكان صار الصيف لهذه القرية، وإلا هي قرية من جملة القرى. قبل قرية دماج تجد أن قرية أخرى يقال لها الخالق لا يعرفها أحد، ربما عرفوها عند أن كانت بها نطاق، وأيضا من قبلها العابدين، وأيضا لا يعرفها أحد، إنما عرفوا قرية دماج. نزل رجلا عالما فاضلا ومربيا قديرا وقادرا ومحتسبا لتعليم الناس وهو من أبنائها، وهو شيخنا وأستاذنا ومربينا الوالد العلامة أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجعي، فهو من أبنائها. فعند أن نزلا من أرض الحرمين ونزل نزولا مضطرا وليس نزولا مخيرا، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله إننا التمسنا الخير الكثير بنزول هذا الشيخ المبارك رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك أسس المعهد بعد أن كان يدرس من قبل في مدارس نظامية، فرأى أنها لا تثمر ولا تنفع، فأسس هذا المعهد. بدأ بعدد قليل، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا فشيئا، حتى صار الطلاب يتوافدون من كل مكان. ثم بعد ذلك لما اشتهر أمره صاروا يطلبونه من كل مكان، فبعضهم يرسل إليه من أذى الرجال وطلب طلبة من أهل العلم من عنده أن يرسل إليه، ومن ذلك أرسل اثنين، وبعضهم أرسل يريد طالب علم في بلجيكا وأرسل إليه شيخ، وبعضهم طلب من أمريكا فأرسل إليه شيخ، وبعضهم أراد وطلب من بريطانيا فأرسل إليه شيخ، فصاروا طلابا، صاروا ينتشرون في أنحاء العالم، فظهر هذا الصيت العظيم. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل كان قدرا مقدورا، وكل نفس ذائقة الموت، فمات الشيخ رحمة الله عليه، وما مات إلا وقد ربى رجالا، ربى ألوفا مؤلفة من علماء وطلبة العلم في هذا الدار وفي هذا المركز المبارك، ومن بينهم الشيخ المبارك الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري. فقام على هذا المعهد خير قيام، وما بدل ولا غير والله، وإنما الذي كان يقوله ويفعله الشيخ فإنه على ما هو عليه من غير تقليد، لأن شيخنا مقبل رحمة الله عليه مع تعليمه لنا كان يعلمنا أننا ننبذ التقليد، وكان يقول رحمة الله عليه ما يقلد مقبل إلا غبي، وهكذا يعلم طلابه مع تعليمه لهم على احترام وتقدير العلماء. ثم قلنا أن الشيخ يحيى حفظه الله تعالى قام بهذا المجهود الطيب المبارك، واستمر هذا الحال. هذه هي دار الحديث الماج، وهذا من أسسها رحمة الله عليه، وهذا من هو قائم عليها وحفظه الله تعالى. نقول إذا ما هي عقيدتهم؟ ما هو منهجهم؟ هل يحملون شيئا جديدا للناس؟ هل يخالفون الناس في عقائدهم؟ الجواب لا. القوم يدرسون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبرنامجهم يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى الفجر في اليوم الثاني، والدروس وقراءة القرآن على، أما قراءة القرآن في المسجد فذوي طلبة العلم كذوي النحل، 24 ساعة المسجد فيه من يقرأ القرآن. إن جيت الساعة 12 ليلة، إن جيت الساعة الواحدة، ولا أقول مبالغا لأنني عشت في ذاك المكان 8 سنوات، إن جيت الساعة الثالثة، إن جيت الساعة الرابعة، فإنك ترى طلبة العلم منهم من يحفظ منهم من يراجع، ولو كانوا 3 5 6، لكن ذات المكان لا ينقطع ولا سيما المسجد ممن يحفظ القرآن وممن يراجعه. أما كما قلنا برنامجهم العلمي فبعد الفجر قراءة القرآن وحفظه، وبعد الشروق تبدأ الدروس وتستمر، والدروس أحصيت في فترة قديمة من الزمن قدر 50 درسا في يوم واحد. هذا يدرس وهذا يدرس والطلبة كثير، وهناك دروس عامة، درس بعد الظهر ودرس بعد العصر ودروس بين مغرب العشاء ودرس بعد العشاء. فإن استمر هذا الخير من عهد شيخنا المقبل الى يومنا هذا، والدروس مستمره. واما الدروس الخاصه كما قلنا بلغت في زمن وفي فتره قدر 50 درسا، هذا من درس النحو، وهذا من درس الصرف، وهذا من درس الاملاء، وهذا من درس الخط، وهذا من درس المصطلح بجميع الصوارف، وهذا من درس القران، وهذا يلقن الطلبه، وهذا نحو الاميه، وفي هناك فصول لطلاب الصغار، وهكذا خلايا نحو، وكلهم يقولون ربنا الله، وكلهم يتمسكون بالكتاب والسنه، وكلهم يعتقدون معتقد السلف الصالح. هذا ولا نزكيهم على الله ونحسبهم كذلك والله حسيبهم. الا من كان به دخلا فانه لا يستطيع ان يبقى كثيرا، وانما تضيق نفسه ثم بعد ذلك يخرج. اما المستمرون على الخير فانهم تجدهم على هذا المنوال. ثم بعد ذلك نذكر امرا اخر، وهو ان بعضهم يقول ان هذا المعهد وهذا الدار هو عبارة عن تنظيم عسكري، وهذا ما يشيع الحوثيون، وهي نغمة قديمة. وكان الامن امن اليمن كان بين حين واخر يسمع لهذه الشائعات وربما يصدق، مع انهم قد تحروا اكثر من مرة، بدءا من ان شيخنا مقبل رحمة الله عليه عند ان نزل من السعودية الى اليمن فمكث فترة يسيرة وبدأ يدعو وبدأ ينتشر، فأرسل إليه رئيس اليمن، أرسل إليه مع بعض مشايخ قبائل صعدة ينظر مما هو وعلى أي فكر. فقال الشيخ مقبل مقالة مشهورة معروفة، وهو كان ينزل رحمة الله عليه في دروسه، قال: قل للرئيس إنك إن طلبت من مقبل أنه يرحل من اليمن ما معه في اليمن الا مكتبته كتبه العلميه، سياخذ مكتبته ويذهب، مع انه من ابناء البلاد، الا انه لا يحب المشاكل ولا يحب الفتن ولا يحب القلاقل في البلاد، وليس تنظيما عسكريا، وانما هم طلبه علم. يتراوح الان اعدادهم من 8000 الى 10000 طالب، 8000 الى 10000 طالب. ان احصينا المسجد الذي بعض الأحيان يضيق بالمصلين، مسجد الرجال 6000 مصلي يكفي، ومسجد النساء قدر 2000 امرأة، ويمتلئ مسجد الرجال ويمتلئ مسجد النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والخبر ليس كالمعاينة. فأنت إذا من الله عز وجل علينا جميعا بفك هذا الحصار اذهب وانظر بنفسك. فكم من رجل قد تعجب وراء هذا الخير الكثير، لأن بعضهم يظن أنهم 5 و10 و100 و200، لا، هم جمع كبير، والله لطيف بعباده. فقلنا أنه ليس تنظيما عسكريا ولا أنه معسكر، وإنما هم طلبة علم يدرسون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أن الحرب قديمة على جناج من قديم من عهد شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وهذا تتمثل بنقاط. اولا، محاولة اغتيال شيخنا مقبل من هذه الواقعه اكثر من مره، وفي مره من المرات كنت حاضرا للدرس وكنا نقيد الفوائد ما يقوله شيخنا رحمه الله عليه، وكان بيني وبين رجلين طالبين، فكان هذا الرجل يدخل يده في كيس دعاوى ويخرجها، يدخل يده ويخرجها، وما استطاع ان يخرج شيئا معينا من كيسه، فرآه رجل كان خلفه تماما فقبض عليه وقبض على يده واخرج ذاك من ذاك الكيس، وجد مسدسا اراد ان يغتال الشيخ. وهذه الحرب كما قلنا قديمه وليست حديثه. هذا امر اخر، تشويه صورة الدماج، وهذه من المحاربات النفسيه، وهذا على صور عديده. فمنهم من يقول هؤلاء وهابية، ومنهم من يقول هؤلاء عملاء بالسعودية يستلمون مبالغ من السعودية، ومنهم من يقول هؤلاء هم فرع لتنظيمات جهادية، ومنهم من يقول هؤلاء عملاء لبعض المخابرات، ومنهم ومنهم يذكرون أمورا عديدة، وكلها تشويه لصورة الناس. ولله الحمد
ما من رجل يقول لهم مثل هذه المقالة إلا وبعضهم يأخذ الفضول ويأتي ولله الحمد والمنة تقر عينه بما يراه من العلم والخير المنتشر. أيضا من محاربة دار الحديث بدمشق قديما في عهد شيخنا المقبل آذية الأجانب من قبل رجال الأمن، فما يدخل وطلاب العلم في دمشق لابد أن تعلموا يوجد في من الأمريكي المسلم وليس الكافر، يوجد في من الأمريكي المسلم البريطاني المسلم البلجيكي الألماني أيضا الماليزي الأندلسي الروسي. إذا أردت أن ترى جميع أجناس العالم لرأيت ذلك. وقد قرأت مقالا لصحفي سعودي فقال إنني عندما دخلت على الشيخ المبدل رحمة الله عليه ثم تعرفت على طلاب العلم قال فصافحت أيديهم، ومعلوم أن اليمنيين أغلبهم يستغلون بالزراعة، فوجدت أيديهم لينة وأنهم دميون ويكتمون، فهذا لونه أحمر وذاك لونه أسود وذاك أبيض من جميع أجناس العالم. أما من اليمن فمن أطراف صعدة إلى أطراف حضرموت جميعا تجد أن هؤلاء كانوا قد ذهبوا إلى ذلك المكان. ولذلك ما من عالم ولا سلفي من السلفيين من الدعاة إلى الله إلا وقد تتلمذ على هذا الدار وعلى هذا المركز أو تتلمذ على أحد طلاب هذا الدار وهذا المركز. فقلنا التشميت والمحاربة كان موجودا قديما وليس حديثا. ثم أيضا من المحاربة القديمة بدار الحديث دماج أنه في يوم من الأيام وكنا نياما في ذات اليوم فسمعنا دويا عظيما في المزرعة، فإذا برجل الله أعلم منه فقام وصعد إلى الجبل مع مجموعة وضربوا بالآر بي جي على بيت أحد الطلاب وأرادوا أن يضربوا عشوائيا على الطلاب، ومن فضل الله سبحانه وتعالى وهذا أنا شيء شاهدته لأن الأخ الذي قد ضرب بيته هو كان قريبا من بيتي فدخلت الحجرة ورأيت الفتحة فما أصيب وكانت حجرة خالية، قال ما خرجوا علي إلا الطماط لأنه كان يبيع بعد انتهاء الدرس، فقال ما خرجوا علي إلا شيئا من الطماط والحمد لله كفانا الله شره. ومن بعدها صار الطلاب يحرسون مكانه يحرسون معاهده يحرسون الجبل الذي على معاهده، وإذا بهؤلاء الطلاب قالوا هؤلاء يعتدوا علينا، فهذه من المحاربة التي قد وقعت من قبل ثم بعد ذلك تتالى. بقي النقطة التي بعدها كيف وقع الصدام بين أهل السنة ولا سيما في دماج وبين الحوثيين، وهذا يحكم بنا أن نذكر نقاطا. أولا من هم الحوثيون؟ الحوثيون ينتسبون إلى حسين بدر الدين الحوثي. حسين بدر الدين الحوثي بتوقيت الميلادي من مواليد 1956 وقتل وهلك وعليه من الله ما يسأل هذا الخبيث، قتل في 2004 على أيدي رجال الجيش. وهؤلاء الحوثيون هم امتداد للرافضة، هم رافضة لكن أتوا لنا بهذا الامتداد. الحوثيون هم كانوا قد ظهروا في 2003 يعني تحديدا للهجري 1424 هجرية، وكانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن وهم كانوا موجودين من قبل، لكن بعض رجال الأمن كان يتغافل عن هذا الأمر. وإلا شيخنا مقبل رحمة الله عليه قد صاح في الدرس أكثر من مرة وأنا أسمعه ويقول أن بدر الدين الحوثي وارد حسين أن تشيعه ليس كتشيع آل سعد، مع العلم أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه ومن أبناء مدينة سعد وقد درس عند علماء سعد ودرس عندهم عند بعض المتشيعة قديما قبل أن يذهب العلم في السعودية، فكان يقول إن تشيعه تشيع إيران وليس تشيع أهل سعدة، ولذلك كان يلقبه بظلام الدين الحوثي وليس بدر الدين الحوثي. فبدأوا على هذا النحو بالشباب المؤمن. الشباب المؤمن هؤلاء كان لهم شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شعار جميل، لكن لو قرأت التاريخ لرأيت أن أي رجل أراد باطلا يأتي لك بشعار جميل. الذين قتلوا عثمان أرادوا وقالوا، وهم خوارج، قالوا أنهم يريدون أن يطهروا الزكاة، فقتلوا صحابيا بشروا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. الذين قتلوا علي قالوا نحن نطالب بدم عثمان، وإن عليا تخاذل، ومعاذ الله أن علي رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يغرك إلا منافق، أن يكون قد تواطأ، بل قد أرسل ولديه الحسن والحسين فأبى عثمان وردهما إلى بيوتهما. فكل كان يأتي بشعار، حتى أن من حيل المختار ابن أبي عبيدة الثقفي كان يقول إن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر، ويجمع الناس المختار بن أبي عبيدة الثقفي، ويعلم أن محمد بن الحنفية ما شاء. فلما هم محمد بن الحنفية أن يفضح المختار ويأتي إلى بلده، فقال المختار من أراد أن يتيقن أنه هل هو المهدي أم لا فليشك فؤاده بسهم، فإن قتل هو ليس المهدي وإن لم يقتل هو المهدي. ففطن محمد أنه سيأتي رجل من الأعراب لا يبقى شيء، ربما يجرب على فؤاده فيقتله، فبعد ذلك هرب من غير هذا الرجل. فقلنا هذه الشعارات البراقة، الله أكبر، الموت لأمريكا، هل الحوثيون حاربوا أمريكا؟ الجواب لا. هل الحوثيون حاربوا إسرائيل؟ الجواب لا. هل الحوثيون بينهم وبين اليهود عداوة؟ الجواب لا. وخير دليل الفضائح المتتالية من إيران من أسيادهم ومن حزب الله الذي في جنوب لبنان. فإن هناك تعاقدات وتعاهدات، ولا تفاجئوا ما يقع الحرب الذي وقع في جنوب لبنان، فإن الضرب لو قرأت في تلك الأيام أين ضرب اليهود الإسرائيليون على جنوب لبنان، كانوا يضربون المنشآت العامة والبنية التحتية، البنية التحتية كانوا يضربونها بزور خدمات عامة، حتى شلت وحاولت قدر الإمكان أن تشل حركة لبنان تماما بضرب لبنان، وهؤلاء بجنوب لبنان، وهؤلاء كانوا يخطبون في بعض الأماكن. كم هددوا في إيران على أنهم معهم صواريخ، صاروا كذا وصاروا كذا وصاروا كذا، وأنهم سيضربون وسيصل إلى إسرائيل، ولا رأينا شيئا من ذلك. هؤلاء العملاء وهذه الشعارات إنما هي شعارات جوفاء. فقلنا هم امتداد للرب. يا إخوان حفظكم الله، والله ما نناسب أن بعض العوام ما يعرف إيش المناظرة، يظن أن الأمر خلاص، يعني ما في شيء، حرية الرأي، أنت كذا وأنت كذا. أنا أقول لك، هل ترضى يا عبد الله، يا من تسمعني الآن، هل ترضى أن أحدا يقول لأمك أنها زانية؟ هل يرضى أحدنا أن يقال عن أمه أنها زانية؟ الجواب لا. فمن يرضى بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمنا عائشة رضي الله عنها يتهمون أنها زانية؟ في كل سنة في عيد الغدير المبتدع المحدث، عيد الشيعة، عيد الرافضة، فيأتون بشاه ويلتفون شعره وهي حية، فيقولون هذا تعزيرا لعائشة، ويسمون الشاه الحميراء على عائشة رضي الله عنها، ويضربون جبلا ويقولون هذا الجبل معاوية، هذا الجبل معاوية. فهم يطعنون بأصحاب رسول الله. ولذلك قال العلماء من أبرز وسيمات الرافضة أنهم يلعنون أبا بكر وعمر، وهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أولى يحيى الحوثي الذي هو لاجئ في ألمانيا، هم ثلاثة، حسين وتل، وتل في 2004، وعبد الملك الآن مختلف في سعدة، ويحيى هو موجود في ألمانيا. أما عبد الله ولد حسين بدر الدين الحوثي فهو في صنعاء، وقد تبرأ رسميا من والده وتبرأ مجددا الآن، تبرأ أيضا من هذه الفرقة الحوثية، تبرأ منهم والله أعلم هو صادق في ذلك أم كذب، لكن ليس له ناصر أبدا في صنعاء، وهذا له سنين على ذلك، حوالي من 2004 على ذلك. الآن هذه الرافضة، أولا يقولون عن أصحاب رسول الله القول القبيح، يلعنون أبا بكر وعمر، والله ما وقفوا عند هذا، خونوا جبريل، قالوا إن جبريل خان الأمانة، بعده الله سبحانه وتعالى إلى علي فذهب إلى محمد، وكأن الله عز وجل ليس له إرادة، والله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا يشاء الله. الأمر الثالث قد صعد الأمر إلى أن قالوا أن الله عز وجل له السماء وعلي له الأرض، هذا من القائل لابد أن تعرفوها، قالوا إن عليا والإله اقتسما، إن عليا والإله اقتسما، كل يريد السماء أو بهذا المعنى، فلعلي الأرض وللإله السماء، يعني انتهى على هذا، أعوذ بالله، هذا من أكثر الكفر، من أكثر. ثم صعد الأمر حتى أنهم أله علي رضي الله عنه، وهذا في كتاب عيون المجد، قالوا إن الشمس تطلع كل يوم وتخاطب عليا فتقول له السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم، هذا الحوثيون يعتقدون هذا الاعتقاد، عبد الملك الحوثي يعتقد هذا الاعتقاد، وغيرهم ممن أي رجل رافضي يعتقد هذا الاعتقاد، وسأدل لك على هذا في هذه الأيام، لكن أزيدك أيضا على ذلك أنه في عيون المعجزات قالوا اختصم رجلين، اختصم رجلان، أحدهما يقول إن أبا بكر وأفضل من علي، والآخر يقول إن علي وأفضل من أبي بكر، فهذا يقول أبو بكر ولا يقول علي، اتفقا على أن أول رجل يظهر على الهلال هو الذي سيكون حكما في ذلك، فظهر رجل فقال له إننا قلنا كيف وكيف، فقال الرجل مباشرة لا علي أفضل، فقال الرجل الآخر لما؟ قال لأن عليا هو الذي خلق أبا بكر، علي خلق أبا بكر، هذا كتابهم، هذا ما يعتقدونه. تعالوا الآن في أيامنا هذا ذكرت وكالة أنباء فارس وهي وكالة إيرانية أن محمود نجاد الذي هو رئيس إيران قال وصرح في 28/11/2011 صرح يعني قبل أيام يسيرة، قال وهو يتكلم عن يوم الغدير، قال وإن في يوم الغدير قد قتل الله، هكذا يقول قد قتل الله لأن الحسين ابن علي ظهر لنا وهو الله بمظهر الحسين، هذا هو اعتقاد هؤلاء القوم، ولهم من البلاء الشيء الكبير، وليس هذا مزمارنا، لكن لابد أن تعرف، لأن للأسف أن بعض الدكاترة في الجامعة عندنا هنا في جامعة حضرموت بعضهم ربما يكون نادرا في فنه في الجغرافيا أو في اللغة العربية، لكنه بليدا في دينه ما يعرف شيئا، فيقول بعضهم هذه حريات في الاعتقاد، حريات في الاعتقاد، أحدهم يصب الله والثاني كذا والثاني كذا، ما هذه العلمانية التي نحاربها ليلة نهار. ثم نذكر الآن مراحل الحوثية حتى تعرفوا كيف وصل الأمر مرحلة مرحلة من الحوثية، فانظروا كيف بدأ حتى تصعد الأمر. بدأ الحوثيون بالاعتداء على أهل السنة بجميع الاعتداء، وانظروا المرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، المرحلة الأولى وإخواننا هذا في كل المراحل حاضرون ساكتون، المرحلة الأولى مضايقة طلاب العلم في الطرقات بالتفتيش الدقيق، هذا كله قبل الحفاظ، قبلها بالتفتيش الدقيق إلى حد إخراج ثياب النساء الخاصة، يعني أنت خارج أنت وزوجتك فيفتش الثياب الذي ما يطلع عليه الزوج، ثياب المرأة، الثياب الخاصة، وإنزال جميع الأرش من فوق الباخر، تكون معفش ونازل إلى مثلا المكلف قال يرسل العش وبتش ثياب نساء ثياب داخليه الى غير ذلك. المرحله الثانيه بعد ذلك فقد لهم السب والشتم والكلام القاسي على طلاب العلم مع عدم الرد من قبل طلاب العلم، يعني لما هم نازلون يسبوهم يا كلاب يا وهابيه نحن سنقتلكم. المرحله الثالثه اخذوا بعض اخواننا وهم عابروا سبيل واخذوا اموالهم وامتعتهم وجردوهم من بعض ثيابهم وجعلوهم يمشون حفاة في الجبال كاشفوا الرؤوس بعد ان حلقوا لحاهم وشعر رؤوسهم وتركوهم جياع عطشا. هذه المرحله الثالثه. المرحله الرابعه قاموا بناس سيارات اخواننا واخذوا كتبهم واحرقوها. هناك اخ اندلسي مع كتب يقال انهم حوالي نصف مليون يقال انها حرقت احرقوها لان الكتب وهذا. طيب الموت في امريكا احتقر على اندلسي الموت في امريكا وبعد ذلك يقتل اخوانه. المرحله الخامسه قاموا بحصار اهل السنه في قريه دمال صعده بداية من 22 من شهر القعدة لعام 1432 فقطعوا عليهم الطريق ومنعوا دخول الغذاء ومنعوا دخول الوقود من بترول وديزل وجاز وغاز ومنعوا دخول العلاج. فكم تأثر هناك بهذا الحصار مما سبب موت بعض الأطفال بالجفاف. بعض الأطفال ربما يصاب بإسهال يريد مغذيات ما رحمة الله عليه. حتى ان امرأة حاملة في الشهر الخامس وهي مرضع ولم تجد ما تطعم به ولدها، كذلك مرضى بالسكر وغيره لعدم وجود علاجها. المرحلة السادسة قاموا بإطلاق النار على اخواننا في دماج في الاشهر الحرم بداية من الثامن من ذي الحجة 1432 وقتلوا الابرياء ثم استمروا في قتل الرجال والنساء والاطفال والحرار والكلاب. والله ان بعض اخواننا يقول ان حتى البقر والاغنام يقنصوها، ما ابقوا شيئا ظاهرا الا قنصوه. طفل كان يرمي من الشجره يريد ان يلقط الدم يريد ان ياكله فقنصوه وقتلوه. امراه قبل ايام غسلت ثيابها وكانت تغسل الثياب فرموها رميه بالقلب يقول اخا كان بجانبها فانها اتت بصوت عظيم وماتت مباشره. قلنا ان من المراحل انهم ضربوا على اخوانهم وكان في اول يوم من محرم يوم السبت يوم الثانيه قتل فيه 23 اخا من الاخوان و جرح قدر 60 من الاخوة وهم من شتى البلدان منهم من امريكا ومنهم من اندونيسيا ومنهم من ماليزيا اضافة الى اخواننا اليمنيين وممن قتل ونحسبه شهيدا ونحسبه جميعا نسأل الله ان يتقهم الشهادة اخ من اخواننا من المكلف واخونا عبد الله ابن محمد المرشد فقتل هؤلاء الاخوه جميعا على ايدي هؤلاء الرافضه واخواننا كما قلنا صابرون محتسبون صابرون محتسبون. ثم بعد ذلك جاءت المرحله الاخيره قضيه الوساطه. الوساطه واللجان هذه حيله حوثيه تمالى عليها محافظ صاعده فارس مناع. وفارس مناع هو رجل تاجر سلاح على مستوى الشرق الاوسط وليس على مستوى اليمن. وخرج قبل ان يتبوى منصب محافظ صاعده خرج من سجن الامن القومي قبلها باشهر. وكان اخوه حسن مناع هو محافظ صعده. ثم لما اخذ الحوثيون صعده فبعد ذلك فارس مناع هو صار محافظا لمحافظة صالح. هذا رجل مراوغ كبير، فعلى المستوى الإعلامي يحاول قدر الإمكان أن يبين للناس أن الأمر فيه أمل، وأنه في خلال هذه الأيام الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى ستنفرج. ويعلم جيدا أن الأمور تزداد تعقيدا بتمالؤ منه أيضا، بتمالؤ منه، وهو حال كما يقال مشتهية ومستحية. ويختني هذا الأمر أن إخواننا أهل السنة يتهدون وتكثر شوكتهم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقوي شوكة إخواننا وأن يكثر شوكة الحديد الراغبة المعتدين. فيراوغون إلى الآن خمس وساطات لجان. والعجيب أن الناطق الرسمي للحديين يقول أصلا ما في حصار، لا يوجد حصار. فلما قوبل ببعض الاتفاقيات بينهم وبين أهل دمشق، فإن كان من ضمن البنود فك الحصار ووقع عليها عبد الملك الروم. طبعا نقلوها هم خونة خونة. لو قرأت في كتب التاريخ ولا سيما كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة النبوية، خونة. ابن العرقبي كان سببا في قتل مليون مسلم، في سبب قتل مليون مسلم. فالمستعصم بالله كان آخر خليفة من بني العباس، ولكن كان يهاب أنه يقاتل المستعصم. وكان قوامة الجند الذي عند المستعصم عنده فقط قدر 100,000 مقاتل. فأول خطوة فعلى ابن العرقبي قلفهم إلى 10,000، ثم ماطلهم بالعطايا أي بالراتب الشهري، فجعل الجند يتطايرون. وللأسف كان المستعصم بالله أيضا في لهم. ثم بعد ذلك بين له لكم، حتى بين له هو نصير الدين الطوسي، بين له أن الأمر غير ما تهابه وإن الجند قد تفرق. ثم وقع تلك المقتلة العظيمة، يقول الحافظ ابن كثير قتل فيها 800,000، وقال وقيل 1,000,000، يعني مليون مسلم قتل بسبب هذا الوزير الراغب الخبيث. فأدخل كيف تأمرهم؟ كيف تأمر هؤلاء؟ فهم علموا الاتفاقية الأولى ونقضوها، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، وهم على هذا. وما زالت اليوم هم يحاولون المسافر. وهناك جاءت سيارات محملة بأغذية اليوم، وأنا كنت على اتصال بإخواني اليوم بعد صلاة الظهر بعد الجمعة وبعد إذن العصر، قالوا جاءت أغذية محملة من الهلال الأحمر وحاولوا أن يدخلوا. قالوا اتصلت بهم العصر لأن الخبر جاءني بعد الجمعة، بعد العصر دخلت طالوا إلى الآن في العابدين، والعابدين قبل دمج، وما رضي لهم الحوثيون أن يدخلوا حتى يدخلوا الأغذية. بل يا أخوان الله بلومهم أنه قبل 5 أيام أو 4 أيام، يعني بعد يوم السبت الثاني بيومين أو 3 أيام، كان هناك رجل ويعتبر استطلاع للحوثيين، كان في دمج نفسها جاسوس، وهو من آل كل البلد ومن دمج من دمج العالي. فكان يقول للحوثيين لا نزلوا قريبا، لأن يضربون بالهرم، نزلوا قريبا طلعوا قريبا، يريدون أن يضربوا بئر الماء الذي يستفيد منه الإخوة، يعني لا طعام ولا ماء ولا زراعة حتى يركوا جميعا. ففضحه الله سبحانه وتعالى وقبض عليه، لكنه هرب، لكن الرجل معروف. وكما قال الذي لي بعض الإخوة، قال الآن صار في القبيلة دمه هدر، رجل خائن. ولذلك يشكون منه أن القذائف التي جاءت واستهدفت إخواننا يوم السبت الجامي فإنه كان على طريقه، لأن القذائف كانت بداية بعيدة ثم قربت 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 حتى جاءت إخواننا، ثم صرف الهدف تماما على إخواننا. فقلنا أن هذا الأمر هو الذي وقع. قتل تشهد 23 أخا من إخواننا على يد الحوثيين، لكن هل تظن أن إخواننا ساكتين؟ هل تظن أن إخواننا وقفوا كما وقف بعض أهل العراق صلى الله عليه وسلم برحمته أنهم وقفوا وقفة المتفرج والتتار يقتلونهم؟ لا، إخواننا دافعوا عن أنفسهم مع قلة ذخيرة، لكن دافعوا عن أنفسهم. فقد بلغ بتصريح مقترب من الحوثيين قالوا أنه قتل 128 من الحوثيين في ذاك اليوم يوم السبت، في ذاك اليوم. ولذلك يا إخوان نحن لا نبالغ. فقبل يوم اتخذت بأخ من الأخوة وهو في الجبل، جبل البراق على مشارف دماج أخذ جبهته، فقلت والله ما نملككم إلا المساعدات والدعاء. قال والله وأخونا الفاضل أبو إسحاق الشمامي، والله إننا نلتمس دعاء إخواننا لنا، نلتمس بركته، فإننا والله في يوم السبت وقع الضرب وكنا نضرب عشوائيا، والقتل وقع في القوم مكة العظيمة، حتى أنهم رميت فقط 5 سيارات على العاجين وهي الطربلة قتلى من الحوثيين. وإخواننا قلة ذخيرة ويضربون قليلا، أولئك معهم من الهاون ومعهم من الآلات الحديثة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى، ما الذي جرأ الحوثيون على هذا؟ ايش الذي جرأ؟ هذا أيضا بنقاط، أولا عدم الأخذ على أيديهم من أول الأمر، قلنا كان بعض رجال الأمن يعرفون أن هناك تكتلا، ويعرفون أن هناك تحديثا للسلاح، ويعرفون أن إيران كانت تأتي إلى ميدي وتعطي من الأسلحة وأسلحة تتدرب، لكن بعضهم يهد الطرف، والقيادة كانت موجودة، كانت موجودة وست حروف بين جيش متكامل مع فرقة من الفرق، والله عجب تتعجب، فرقة من الفرق وهي محصورة في فعلة، وجيش مجهز بعتاد ورجال وإمكانيات وذخيرة ما يستطيع أن يهزمه، وفي آخر المطاف بعد ذلك يقولون صلح، وهذا كله عن طريق قطر، ونسأل الله أن ينتقم من ذاك الذي يريد لليمن ولليمنيين سوءا من القطري، لأن هناك رجال خير، نسأل الله أن يأخذ على أيديهم. والأمر الآخر الانفلات الأمني وقلاق الفيديات، ومستغلوها بوش، لأن قاعدة الأمن صارت بس ويعيشون فيها فسادا، بل من الحروب الأولى عندما تدخل، نحن دخلنا بعد الحرب الخامسة وترى يعني هناك صحيح من رجال الأمن موجودين، لكن الأمور بعد صلاة العشاء خلاص، فيقع ضرب ويقع إطلاق نار إلى غير ذلك. أيضا الذي جراهم التهويل من شأنهم، بعضهم هول من شأنهم، والحوثيون إذا هجموا على قبيلة أبادوها وعملوا، لكن الحمد لله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل قوان كفور، فالله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده، فلا تظنوا أن إخواننا سيكونوا مكتوبين أيدي. ولذلك أخبر كبار قوات الجيش في فعلة عند أن زاروا الشيخ يحيى، أخبروه بخبر عجيب، قالوا اعتاد القوميون عند أن يدخلوا على المعسكرات يخبرون الله أكبر، فقال يصر العساكر، قال لما كبروا عليكم كبرتم عليهم وانظروا، هرب الحوثيون. ولذلك وجدوا شوكة وعظمة قوية، وهذا انتظر رب ربي سبحانه وتعالى، لأنهم قوم وتمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أيضا جرى هؤلاء غفلة الناس. بعض الأحيان يتعلق بعض الملتقات مناسبة الشيخ يحيى الدماج، يا أخي نحن ظننا أن كيف الرجل يقتل المين، بعضهم منهم من يمشي على بطنه، أهم شيء الرجل ينقص والسكر يكون موجود، حتى لو قطعوا من الرأس، يا أخي بارك الله فيك، الحوثيون سيأتوك، السلم سقط الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سيأتوك هذا ما سنذكره فيما بعد. النقطة التي تليها، ماذا يعاني إخواننا في دمال؟ لعلنا تعرضنا لهذا، الاخوان الان في دمات محاصرون من 22 في القاعده 1432 من ذاك الوقت يعني اكثر من 45 يوم ممنوع دخول الاغذيه ممنوع دخول الادويه الاغذيه حتى الضروريه الادويه الضروريه بعض اخواننا ربما ينزف يصاب وينزف وينزف اخواننا الاطباء يقولون لو يبقى نجيب الخارج الداخل قال والله نراه يموت امامنا لحظه بلحظه تاخير معاذ اليزيدي وغيرهم وغيرهم من اخواننا قالوا نراه امامنا ما نستطيع ولا نتحرك له ساكنا ونسال الله ان يتقبلهم من الشهادات وايضا نعلم الى ذلك ان هؤلاء حتى منعوا اخواننا من الذهاب الى الحج وهذه والله عظيمه هذه عظيمه العظائم منعوهم بعد المسيره التي سمحوا لمجموعه سمحوا لمجموعة الحج اخواننا الفلسطينيون والله نراهم يعني اليوم في داخل فلسطين المحتلة اللي في القدس يخرجون بحملات منظمة ونقابلهم في الحج وأتابا لهم إسرائيل وهؤلاء الروابط الذين هم أخبث من اليهود والنصارى تجد أنهم يمنعون اخواننا من الحج وتجد أن هؤلاء عند اتحاصروا اخواننا ارادوا بذلك ان اخواننا يموتون عطشا وقلنا الله لطيف العباد لكن الا تسمعون ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال دخلت امراه النار في هيره ربطتها لم تطعمها ولم تجعلها تاكل من خشاش الارض هره هره حدثتها بغرفه لا انها اطعمتها ولا جعلتها تاكل من الحشرات الصغيره وإنما ماتت هكذا فأدخل الله سبحانه وتعالى أدخل المرأة النار بسبب الهرة وهؤلاء يريدون أن يقتلوا أنوثا مؤلفة والنقطة التي تليها أن للحصار ثمرات لا تظنوا أن الحصار ليس له ثمرات وحتى أن تكرهوا شيئا جعل الله فيه خيرا كثيرا أولا من ثمرات ظهور صدق اعتماد إخواننا على ربهم سبحانه وتوكلهم على الله الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالاخوان يتوكلون على الله سبحانه وتعالى الله عز وجل امدهم بمدده وبالسماء رزقكم وما توعدون لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا الله سبحانه وتعالى يطيب بعباده فتجد انه ربما يجدون من بعض الاكولات من المزارع نفسها حتى استمروا في العيش الامر الثاني الصبر وهذا من ثمرات العصاب ظهر صبر اخواننا بالله في مثل هذه الايام العصيبه الامر الثالث تبحيث واختبار ولله الحمد والمنه وظهروا ان القوم ثابتون والله سبحانه وتعالى قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الا الحمد ولا نزكيهم على الله نراهم صادقين لانهم صابرون هم صابرون على هذا التمحيص والاختبار ايضا من ثمرات الحصار ظهور التلاحم بين اهل البلاد بين بلاد دمات وبين طلبة العلم قد يقول قال يا اخي ايش هذا التعب قل يا صغير يا اخي خلي الطلبة يروح مكان ثاني ارض الله واسعة يقال يا عبد الله اولا هذه الارض اخرجت رجال ثم بعد ذلك هي محصنة اكثر من قبيلة القبيلة جزاهم الله خيرا يوم ما مات الشيخ مقبل رحمة الله عليه قالت وصرح بعضهم للطلبة جميعا انكم في نامن ودمنا من دمكم ومالنا من مالكم يعني نحن وانتم شنوى وهذا ايضا اظهر الان فبعض اهل البلاد اذا استطاع ان يدخل بالخفاء لانهم ربما يخففون عن اهل البلاد اما الطلبة يشددون عليهم فإذا أدخل كيسا ربما يعطون فلانا وفلانا لكن ما يدخل كيس إلا بعد الوتر والوتر يا أخوان ميزانية طلبة العلم لما يتصل إلى مليون ريال في شهر هؤلاء الطلبة يعني هذا في أيامنا هذا شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يقول أنا كان كثير فلاحظوا أن الأمر ربما يكون عسيرا لكن صبره الله سبحانه وتعالى أيضا من ثمرات الحصار شهرة دمال الآن القاسم الدامي عن دماج 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 يمكن دماج القنوات الفضائية دماج حتى غير إسلامية وفي الصحف وفي مواقع الإنترنت دماج فالله سبحانه وتعالى رفع من قدرها. وهذه من ثمرات الحصار، من ثمرات الحصار إظهار أن أهل السنة يجمعون بين العلم والعمل. ما هم دراويش نفي، ما هم دراويش نفي كما يعتقد بعض المثقفين، لا، عندهم علم وعمل، عند الكتب وعندهم أقلامهم ودفاترهم، وعند الجهاد في سبيل الله رجال. والله بعض إخواننا من أهل حضرموت من غيره ممن شارك في الحرب الأخيرة قبل الحصار ذهب إلى هناك ويطلب العلم، وقعت الحرب فأخذ السلاح يضرب 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 وهكذا الحمد لله. فلا تقول والله لا يسمع الكرات وأشياء أبدا، إلا الله عز وجل لطيف بعباده. أيضا من ثمرات الحصار فضح الحوثيين، وأنهم كذبة في تصريحاتهم هذه، وأنهم بلا رحمة يريدون أن يقتلوا إخواننا ويريدون عبادة جماعية. بقي ماذا وراء الحصار؟ ماذا وراء الحصار؟ وراء الحصار أمور. أولا القضاء على أهل السنة، القضاء على أهل السنة. وبعض المغفلين يقول لك لا أنا جالس في حضرموت، إيش لي مبنى؟ عيد فينهم عيد منا. يقال إنما أكلت يوم وأكل الثور الأبيض، فيبدأ أولا هناك ثم هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، وتأتي قضية توسيع دائرتهم، وأثبت لك أن هناك أيضا تمدد حتى في حضرموت للرافضة. فالقضاء على أهل السنة هذا ما وراء الحصار، ما يريده الحوثيون أن يقضوا على أهل السنة، ولا سيما الذين هم في دار الحليب دماج لأنهم أزعجون. هل تعلمون يا إخوان أكثر من 300 خطيب جمعة يخرج من دار الحليب دماج ينتشرون في القرى ويخطبون كل جمعة؟ 300 خطيب، بالله عليكم هذه ما هي ثمرة خير؟ يعدون الناس يذكرون بالله ويقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يريدون ان يقضوا عليهم. ايضا من الامور توسيع دائرتهم، توسيع دائرتهم، يريدون يوسعون دائرتهم. الحوثيون هم الان عندهم قاعدة وشيء من صنعاء وشيء الان بدأوا ينتشرون، لكن الجوف كسرت شوكتهم، وفي حجور كسرت شوكتهم، حجور تفتى لها الحجور وكسروا شوكتهم، أنت الجوف فهناك اليوم خبر أن كسرت شوكتهم وانقلبوا خائبين ولله الحمد منه. لكن ما هم بعض الأماكن في حجة لاحظوا فيه ماذا يريدون في حجة؟ نرغب كيف يخططون، يريدون حجة لأن ما بعد حجة الحجيدة، والحجيدة في أمينة حتى يصلهم الأمر، يستقبلوا الأسلحة من إيران، وإيران هي تضع أسلحتها في إرتيريا وفي بعض الجزر التي قد استأجرتها من أجل أن تمد الحوثيون بهذا الأمر. أيضا ما وراء الحصار هم يريدون إذلال المخالف، وهذا بالفعل بعض المغفلين من القبائل كان الحمد لله موالي لأهل السنة وثابت في بعض القبائل لا سيما الذي محاذي للسعودية، وهذا واضح في قرية من القرى. فبعد ذلك إذا الحوثيين جاؤوا لي وقالوا له نحن سنتحالف معك أو معكم، وعلى أننا ما نعمل بكم شيء، وعلى أنكم لا تعملون بلا شيء، وعلى من خوفهم من كما قلنا التهوين الحوثيون إذا قدروا ما هم طواهيش ولا عفاريت، هم خلق وضعاف. يا جماعة يا أيها الناس لو أنك صاحب إيمان قوي والله حتى الساهرة ما يغيبك، أنت عندك كتاب وسنة، عندك قرآن في قلبك، لا تخاف، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فحالفوا مكثوا حوالي 4 أيام أو أسبوع، وبعد ذلك انقلبوا عليهم بهم وقتلوا من رجال، ومن رجال من هرب فرق، وبقي من النساء والشبيه، النساء خلوهم متعب متعب. المرأة يعني تخيل زوجتك لو دخل الحوثيون الأسبوع ده عند هذا، والأسبوع الثاني عنده، والأسبوع الثالث الرابع الخامس العاشر، وتجد أن الناس هم لا يعون مثل هذه الأمور، فهم يريدون الذل المخالف. ولذلك الآن هم ظنوا أن إخواننا في دمشق قد أصيبوا بذنب، لا والله، إخواننا فقط هم يعرفون أن هناك من وراهم وهناك من يمدهم يمد الحوثيين في اليمن. فلذلك إخواننا قالوا كل ما جاء حتى سر حاليا بمكالمة هاتفية بيني وبين الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، قال أنا أمرت الطلاب في الجبل قلت لهم إن قتلوا منكم واحدا اقتلوا منهم اثنين واسكتوا، لا تعادوهم ولا شيء من ذلك، لا تردوهم ولا شيء، وإنما اقتلوا منهم اثنين وبالفعل يقتلون واحدا يقتلون إخواننا أربعة خمسة وبعد ذلك يسكتون لأن تلة الذخيرة ربما تكون من المعوقات. أيضا ما وراء الحصار يريدون نشر أفكارهم، وطبعا كما قلنا أنهم وسعوا دائرتهم وهم شيئا فشيئا، ونشر أفكارهم بدأت الآن. الآن في حضرموت لا بد أن تعلم أنه في دوحة في رفضة، في دوحة هناك رفضة، في حريرة عند انتهاء دعوة قبل شهر ونصف يقول لي أخ ذكي كبير، قام رجل من آل البيت في السوق وقال لعنة الله على أبي بكر وعمر، فلما أخذوا عليه الناس لا تستغرب إيش هذا الكلام، لما أخذ الناس على أيديهم فقال لي أنا كنت أنزح أنزح منهم أبي بكر وعمر. فالمعد لما بيعت القضية بيعت القضية، ولذلك يوم الخميس في موقع إلكتروني اسمه المكلل اليوم كتب بعضهم من آل حضرموت كتابا على أنه كتاب على أن المجد الراضي بدأ في أطراف حضرموت، فلا تظن أنت في مأمن، لا تظن إنما وكلت يوم وكل الثور الأبيض. بقي أن هناك أخيرا هذا ما نختتمه أمور سلبية ظهرت أثناء الحصار، هناك أمور سلبية. أولا وقوف المعسكرات الذي في جانب وقت الحرب، يعني هناك بعض المعسكرات قريب ما بين دمشق وغرب الحوثيين ووقف وقفة المتفرج، ولا يمدون إخواننا بشيء ولا يسكتون هناك بشيء، وهذا يدل على أن هناك من يتواطأ معهم، يتواطأ معه لأن هناك معسكرات قريبة هي موجودة ولا حركت ساكنا. من الآثار السلبية أيضا بث الإشاعات الكاذبة، وهذه تصريحات من الحوثيين أن هؤلاء وهؤلاء منظمة إرهابية وغير ذلك، وقد أفدنا أن القوم يدرسون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور السلبية ولم نتحدث ثلاث دقائق فقط، من الأمور السلبية أيضا المتاجرة بقضية دمشق، فبلغنا أن بعض المساجد مثل مسجد خالد بن الوليد هنا في الجيز، مسجد العمودي هنا عندنا بالشمس في الشرق وفي الشهر أيضا وأيضا في الريجة الشرقية، بعضهم بعد ثلاث جفاء وإخوانكم في دمشق ويفرشوا العلامات. لاحظوا أنا أقول لكم نحن نبرأ إلى الله من هذه الطريقة، والله لا أعرف سلفيا يفعل هذا الفعل، ونحن نبرأ إلى الله، ومن يجمع يتحمل أمام الله سبحانه وتعالى، ولا نريد بهذه الطريقة ولا ندب على دكاكين الناس ولا على أبواب بيوت التجار، وإنما الحمد لله أعزنا الله عز وجل بفضل منه ورحمة ربما تتجمع المال من إخواننا من غير ظلم ولا شيء. أما فرش العمائم وإخوانكم في دمشق فقد انتهت قضية البوسنة وانتهينا قضية غزة، جئنا الآن لدمشق، انتبهوا، ونحن نبرأ إلى الله، وأنا أحذر هؤلاء والله سنفضحهم بالاسم الذين يتاجرون ويأخذون هذا، لأنه وجد في فترة أيام البوسنة وهرسك اثنين كما أخبرني أخ من البيضة قال أحدهم لصاحبه أنا البوسنة وهرسك، وقال بعد الصلاة أخوانكم في البوسنة أخوانكم بالاسم، والله هذه لا أقولها مستحيلة تكفى، وبعد ذلك لما نفقوا عليهم وشدوا عليهم ظهرت هذه القصة. من الآثار السلبية أيضا ظهور بعض إخواننا الذين استشهد يوم السبت في المواقع الإلكترونية، هذا والله أمر صراحة أتعجن تماما أنه أظهروا الذين استشهدوا هم أموات قتلى، وهذه والله ليس طريقة، ولا إخواننا الذين استشهدوا هذا ظننا به أنهم لا يرضون هذا الذي يسوونه، ولا أيضا نحن نوافق على أحد أنه يظهر في الفضائيات، هذه هي دعوتنا لا غيرنا ولا بدلنا، هي نحن أحياء ونحن أموات على ما نحن عليه. بقي ما واجبنا نحو إخواننا، ينبغي علينا أن ندعو لهم بأن الله عز وجل يفكر عنهم الحصار. نسأل الله عز وجل أن يفك عنهم حصارهم ويفرج عنهم إنه من ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك إشارة طيبة أخبرني الأخ ترميم الآن أن أخانا عبد الرحمن المخاشن رضي الله تعالى هنا أخبر أخاه محمدا أن القافلة دخلت. ما هو قافلة إخواننا؟ لا، إنما الهلال الأحمر إلى دخلت. أما قافلة إخواننا يا إخوان يعني مبالغ كثيرة جمعها إخواننا أهل السنة بينهم البيت كما قلنا من غير شهادة من أحد، واشترينا أغذية من جميع المحافظات، أغذية وأدوية، والآن هي عالقة في واحدة. يقول السائل وقرأت كلامي على أساس بالنسبة لقضية ذهابي إلى هناك مناظرة إخواني، أقول من كان مستطيعا فأمر طيب، كان مستطيعا أن يذهب وهو قد استأذن والدي يكون طيبا، استأذن والدي وكلمهما فإذا أذن له الوالدان يذهب ويناظر إخوانه. والأسف بعضهم قد يموت في أشياء تافهة، بعض الأحيان ما على مشجعي كرة القدم وقع بينهم ضرب وقتل ومات 5-7 على كرة القدم، وهذا يا أخوان في سبيل الله قوم يعتقدون في ربنا سبحانه وتعالى ويعتقدون في جبريل ويعتقدون في الصحابة ويطعنون في عائشة، فأمر يفرق وكاء الله سبحانه وتعالى. قال كيف انتشر المذهب الشيعي الرافضي في صعدة مع أن أكبر مراكز أهل السنة والجماعة في أنا وجد طبيعي؟ لأن التشيع كان قبل وجود المركز، المركز يعني في بعد 1400 هجرية، لكن التشيع صار متى؟ في 284 هجرية، 284 هجرية بدأ التشيع في صعدة. فمن فارق؟ فارق يمكن حوالي 1150 سنة. فهذا الأمر يعني كان التشيع موجودا أصلا، كان التشيع موجودا، فجاء دعوة أهل السنة فضل من الله سبحانه وتعالى موجود شيخنا مقبل رحمة الله عليه فانتشر. لكن استشار أهل السنة أخاف هؤلاء الغرب، إشار عجيب، انتشروا في المساجد، انتشروا حتى في قلب صعدة نفسها. كان إذا ذهبت إلى المدينة نفسها وصليت عندهم صلاة جهرية ما تسمع آمين، ما تسمع آمين. الآن نصف المجلس من غير مسجد آمين لله الحمد لله. قال هل نذهب لنصر إخواننا في دمشق؟ جواب نعم، لكن أتبع أمورك واذهب توكل على الله. أحد من الأخوة يسترشد بما ينفع إخوانه ولا يستطيع ذلك لهنا، فالدعاء تدعو لإخوانك أن الله يفرج عنهم. وأما بالنسبة للشيء العملي فما يستطيع بالذي يستطيعه يفعله شيء عملي. بعض الأحيان حتى بعض إخواننا ممن عنده خبرة طبية ومستعد أنه أول ما يفكر الحصار أنه يقوم بمداواة الجرحى، والذي يستطيع يفعله. قال أنا شاف عندي من المعاصي والمحرمات وكاتب في أداء الصلاة الخمس، فإني أريد أن نذهب إلى الجهاد نية مخلصة لله، ماذا علينا نفعل؟
أولا تقي نفسك، تقي نفسك. إحنا ما زيد الله عز وجل من الإخواننا بسبب معرفتك، فتقي نفسك بارك الله فيك. فإذا تقيت نفسك بارك الله فيك إن شاء الله يكون لك كل خير. قال ماذا تقول لمن يقول أن الروافض مسلمون لأنه من قبل إلى الله يحتج بالزيادة، يحتج بإذا نبغى بالزيادة هذا جاهل ما يعرف شيء من نفسه، ما يعرف شيء. بعضهم هذا يقول لك وهم يقولون لا إله إلا الله وأنت تقول لا إله إلا الله، بعضهم قلت لك ما يتصور أن هناك مخالف له، بل حتى لو قلت له قال يا أخي نحن على الأخوة الإنسانية هذا الواقع في مصر، تدري انه يوجد بهائية في هو ولا انت لا تدري هذا؟ ياتي اب ولي امر طالب في مدرسة ما ويقول لا تجي ولي مسلم احنا بهائية هكذا بهذه السيرة. اخبرني اخو الجبر بهذا الكلام وبعض اخواننا المغفل لا يدري بهذه الامور ولا يدري خطورتها. قال ماذا يقول بمن صور الشهداء في الانترنت وهل انتهى الحديث راجع هذا فعل؟ لا ليس راجعي، وانا اتكلمت مع اخواني اليوم في العصر وقالوا قد وذكر لي اسم الاخ الذي صور وقال لي انكر عليه، انكر عليه هذا الامر. والحمد لله كما قلنا نحن بالنسبة لهذا الامر الذي اعجبنا في اخواننا هم لا غيروا ولا بدلوا في الازمات في الرخاء لله الحمد لله. هل يشرع في هذه الأيام كروس النوادر لإحسان المجد؟ الجواب نعم، لكن بالنسبة لطبيعة يجب لا يجب. فمن أحب أن يقرص لإخوانه قنت، من أحب أن يقرص قنت، وهذه فتوى الشرعية نفسها. هل يحق لشاب الذهاب إلى الجهاد مستوى إخوان المال؟ وهذا كلام قد يتكرر بكلام. قال الحوثيون الرافضة ينتمون إلى الزيدية، الجواب الزيدية على اسمين، في زيدية ربما باقول على ما هم عليه، باقول على ما هم عليه إنما كمنها آخر، فهؤلاء ليسوا كأولئك، ليسوا كأولئك، أولئك يعني اللي هم في عصرنا هذا أظهروا المذهب الزيدي كشعار، مذهب الزيدي كشعار، وإلا هم بعيدوا كل البعد عن المذهب الزيدي، لأن المذهب الزيدي غير الرافضي، الرافضي الذي رفضوا مناصرة زيد بن حارثة، الزيدون اللي ناصروا، فإذا كان على القديم فهم ليسوا كالكوفيين، ومع هذا يقول صالح المهدي المقبلي قال ائتني بزيدية سرير أيامه. ائتني بزيدية صغير أخرج لك منه رافضية كبيرة. هذا زيد صغير وأنا أبحثك ما أدري لو عقيدته عقيدة الروافض، ولذلك ما يظنون، ولذلك غضبوا من صالح مالك المقبري. ماذا قالوا عنه؟ شوف انظروا يا أخوان الذي يعاديهم إما كافر وإما يذكرون رسول قبيح، مثل ما يذكرون أن حسين بدر الدين الخلفي قال لأحد طلابه عند أن كان يدرس قبل أن يظهر قال له قل لابن عمك فلان انه يكون معنا والا فهو كافر فاقتله، والا فهو كافر فاقتله. وانا حتى ندعي على شيء ان من اسباب انتشار الروافض الحوثيين والخرفه انهم يستعملون السحر، يستعملون السحر، فالروافض يستعملون السحر، ولذلك تجد ان بعضهم كانه مبرمج. الشيء الاخر وجد في الحروب السابقه وهذا موثق في الحرب الثالثة والرابعة أنه في حقل أحدهم في قاصرته مثل الحجر وبعده مفتاح، مفتاح كبير. إيش هذا؟ قالوا هذا سيدي حسين لما قبضوا عليهم قال لنا هذا مفتاح الجنة، من بار نسخوه من إيران المفتاح جابوا له هنا، جابوا له هنا الله المستعان. وقلنا ان هؤلاء يعني حتى الزيدية تخشى منهم ان يخرجون في هذا المخرج، فعلى كل المشرف واحد. والا انا في نفسي مره سمعت رجلا من الزيدية في صعدة، كنا في سيارة تعبرنا مع بعض فزمان يعني في الميلاد طبعا أرخ حوالي في سنة 89 أو أقل أو أكثر. فقال له قبل أن ينتشر الأمر أو كذا، فقال له أنت رمضي؟ قال لا أنا زيد. حتى قالوا شيعي؟ قال لا أنا زيد ما أنا شيعي. لكن كما قلنا ذكر صالح مهدي وما كملنا ما كانوا صالح مهدي المقبلي. صالح مهدي المقبلي الذي قاله ابن العلماء لما كان من الشيعة، وبعد ذلك من الله عليه عز وجل بالسنة. لما طرحهم في العلم الشامي وغيرها قالوا المقبلي ناصبي أعمى الشقاء بصرة لا تعجبوا من بغضه للعشرة المطهرة. أمه معرفة لكن أبوه ذكر، أبوه معروف لكن أمه معروفة لكن أبوه يعني ابن إيش؟ ابن جنة. فهم خونة خونة يعني يتهمون الناس باتهامات عظيمة. قال سمعنا أخ يقول أن على آل دماجة يخرج منها وأنها ليست أرض مقدسة. وهذا الأخ يدعي أنه سلبي ما أظن أو أنه يكون في نفسه شيء، هذا الكلام يعني أقل من شيء نحن نقوم به نقول عن جهل خرج مخرج جاهل. إذا كان يعني مثلا محب للسنة لكن زل التدمرت ومن جاهل بعض الأحيان يأتيك بالعجائب. يعني نحن ما قلنا يوم من الدهر أن دماج أرض مقدسة، لكن بني المعهد عليه. ولاحظوا أخواننا هنا في دماج هنا يعني مثلا نمثل هنا في دماج مثلا دماج هنا وهنا بلاد الحوثيين هنا بعيد في حوالي 200 كيلو 200 كيلو. وجاءوا الحوثيون إلى دماج قالوا هؤلاء يشاهدون هؤلاء ايش الذي اعتادكم اصلا؟ نحن هنا لا تتوقع حتى لو انتقل اخواننا الى بلد اخرى حتى لو جاءوا لها حرمون كما قال بعضهم. قال يا اخي ايش هذا العذاب؟ يقول لك حريره اذا بغوا البرد خلاص حريره. قال حريره من يخسر ويشلك ويشل شيخك ويشل وان لم يجي حد من هؤلاء وهو عابر كبير يضرب ويطلق الرصاص ويقتل. لكن هناك يعني الحمد لله يعني لولا رفضك لا خرجنا. يقول الأخ لم تذكر أن الرافضة يطعنون في كتاب الله وأنه ناقص القرآن فاطمة. أمور صحيح يعني ما ذكرت أمور كثيرة لأن يعني هذا يحتاج مفتح حضرنا فيه لأن القرون حضرنا في أكثر محاضرات حول هذا الأمر في فضائح الرافضة. إنما استطراد فقط إنما هو الأمر استطراد. وإلا يقولون الذي عندكم القرآن كل هذا 30 جزء ما عندكم إلا جزء والأجزاء الأخرى كلها عند فاطمة فأخفتها فاطمة رضي الله عنها ديننا ناقص. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. يسأل عن أن بعض من أصحاب الحزبيات والجمعيات أنه جمع مالا وأراد أن يعطيني، فنحن أصلا لا بيننا وبينهم تعامل، لا بيننا وبين أصحاب جمعية الحكمة ولا الإحسان ولا حزب الإصلاح. ولذلك كما قلنا لكم ونقولها مرارا أهل السنة هم يتبعون يتبعون الكتاب والسنة لا هم مع المؤتمر ولا الإصلاح ولا البعث ولا الاشتراكي ولا الناصر ولا مع أصحاب الجمعيات. هم يدرسون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو تنظيم عسكري. نحن همنا نذهب بعض الأحيان قرى ننفي كلمة وإخواننا كذلك يفعلون وتخرج من المسجد لا عرفوك ولا عرفوا اسمك إنما أردت وابتغيت بذلك وجه الله. فذكروا على أنه هل جمع لفلان أو علان. فالمقصود من ذلك أنا أقول أن من جمع ف
فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نقبل بهذه الطريقة. حتى شيء هو كلمني بنفسه قال نحن ما نحن يعني بهذه الطريقة، الحمد لله نحن نعيش والحمد لله نأكل الحاصة الموجود ولا يحتاج إهانة إخواننا لأنفسهم. فهذه الطريقة إذا رأيتم مسجدا، وقال أيضا أخبرني قبل الصلاة بقليل أن مسجد آل ياسر في جهة قليلة فرشوا عمائم وإخوانكم في دمام، للعلم أنه قبل فترة يسيرة في حوالي قبل أسبوعين جمع بعض الناس يعني أخبر بهذا الشيخ يحيى أنه بعضهم في ليبيا وبعضهم في السعودية جمعوا أموال كثيرة وإخوانكم في دمام. قال الشيخ إلى يومنا هذا ما وصل شيء، ما وصل ولا حتى اتصلوا لي قالوا سنرى على كافي هنا ولا أبدا. فمثل هذا لا يتاجر في دمام، خلاص يدخل على غزة والبوسنة والهرسك يقول أمام. قال بعض الناس ينفر من دمام يطعم في الشيخ يحيى مسكين هذا يعني سيسعد مكة سيدا نفسه. الحمد لله أن لله الحمد لله رفع الله عز وجل قدر أولا دماج والشيء الثاني قدر الشيخ يحيى، وعلم الناس وعلم الناس أن الرجل يدرس وما جر الطلبة أيضا إلى حرب مع رابضة، وإنما رابضهم تعدوا. ولذلك كثير ممن كان ينتقد على الشيخ الآن صار مدركا لهذا الأمر. وفق الله جميعا وحبه الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.